بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن أواصل الحديث معكم حول شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند الباب الثامن الذي هو بعنوان باب اجتناب الرأي والقياس، وذلك بعد أبواب سلفت تحدثت فيها عن وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عرج المؤلف على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، ثم عقد بابا بين فيه خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يحل للمسلم أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بينت هناك أنه يحرم أن يروي الإنسان حديثا موضوعا وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أراد أن يبين حاله، كأن يسوق الحديث ليقول لعامة المؤمنين وليعلم عامة المسلمين أن هذا الحديث موضوع. أما فيما عدا ذلك فيحرم ذلك، يحرم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أيضا يحرم على العبد أن يروي حديثا مكتوبا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا بين حاله. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب، باب اجتناب الرأي والقياس. الرأي في الحقيقة هكذا أطلق المؤلف باب اجتناب الرأي والقياس. الرأي قد ينقسم إلى رأي محمود وإلى رأي مذموم. الرأي المحمود هو الذي ينبني على قواعد صحيحة يستمد صاحبها القول أو النظر أو التفكر من خلال كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم. أما الرأي القائم على الهوى الذي لا يكون صاحبه فيه متبعا القواعد الأصولية الصحيحة عند أهل السنة والجماعة فهذا هو الرأي المذموم. وكان أهل العلم يجتنبون الرأي في كلام الله تبارك وتعالى وفي دين رب العالمين بصورة عامة، وكانوا يحذرون من اتباع أهل الأهواء واتباع آرائهم. هذا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قول الإسلام أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول هذا الرجل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في المتبعين للرأي والكلام رأي أو حكمي فيهم، هكذا يقول الإمام الشافعي أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الرأي. أما القياس فجمهور أهل العلم على أن القياس من المسائل أو من الأمور التي هي تدخل في شريعة الإسلام، يعني في الأحكام الفقهية، فعلماء أصول الفقه يعتبرون القياس مصدرا من المصادر التي يرجعون إليها في بيان الأحكام. وأعني بذلك القياس الصحيح، القياس الصحيح. وأهل العلم يعرفون القياس بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فإن كان هناك مثلا أحكام منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهذه الأحكام واضحة بينة، ونحن كما نعلم بأن الشريعة الإسلامية قائمة بفضل رب العالمين إلى قيام الساعة، وتنزل بالمسلمين نوازل وتجد بهم حوادث، فلما ينزل نازلة بالمسلمين على أهل الحل والعقد وأهل العلم وأرباب الاجتهاد أن ينظروا في هذه المسائل الجديدة لكي يبحثوا لها عن حكم، وفي هذه الحالة يستخدمون القياس فيلحقون ما جد من مسائل جديدة. إذا اجتمعت علة في هذه المسألة الجديدة هي بعينها قائمة في الأصل المنصوص عليه، ألحقوا عندئذ الفرع بالأصل لجامع العلة التي جمعت بينهما. ويستدل جمهور أهل العلم على أن هذا القياس الصحيح عليه أدلة من القرآن الكريم، ومن ذلك قول رب العالمين سبحانه بعد ما ذكر عن اليهود المخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام وما نزل بهم من العقوبة، قال رب العالمين موجها الخطاب لأولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهكذا يعني مسائل كثيرة ألحقها أهل العلم لأنها جدت ونزلت بالمسلمين فألحقوها بأصول ثابتة عليها أدلة بسبب ما ذكرت آنفا. إذن القياس الصحيح الذي يرجع فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة ويبحث عن مسائل أو حلول لمسائل نزلت بالمسلمين فهذا قياس صحيح. أما الرأي والقياس معا إذا تصادم مع المنصوص عليه في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكلاهما فاسد وباطل. ومن هنا ذكر الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذا العنوان باب اجتناب الرأي والقياس. وقيل في القياس الفاسد كما ذكر، ومن هؤلاء الإمام الشيرستاني رحمه الله حذر من القياس، وذكر أهل العلم كلاما سائرا في مثل ذلك، قالوا فيه إن أول من قاس إبليس وما فسدت الدنيا إلا بالمقاييس. لماذا؟ لأن إبليس قاس في مقابلة النص، أمره رب العباد سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه، ولم يستجب لرب العالمين جل في علاه، فجاء بالقياس مصادما لأمر ربه سبحانه وتعالى إليه. ولذلك الذين يستخدمون القياس الفاسد هم في الحقيقة من تلامذة إبليس لعنه الله تبارك وتعالى. معي في هذا الباب حديثان صحيحان، وذكر المؤلف في هذا الباب 5 أحاديث، سأتحدث عن حديثين فقط لأن الثلاثة الأخرى ما بين ضعيف وموضوع. أما الحديث الأول فقال فيه حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حا قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حقيقة هذا الحديث على أهل العلم وعلى الأمة بصورة عامة أن يتنبهوا له، لأن فيه كلام وجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه الأمة إلى وجوب تعلم العلم، وعلى وجوب أن تكون هناك طائفة تقوم على هذا الدين حتى لا يتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتى لا يرجع الناس إلى فوضى وإلى أهل رأي أو قياس أو بدع وضلالات أو إلى قوم هم في الحقيقة يمكن أن نطلق عليهم من الجاهلين، جهلوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في الحقيقة دعوة دعوة إلى دفع الهمة في طلب العلم، وعلى المؤسسات والجامعات أن تتبنى دائما طوائف من أهل العلم تربيهم على الحق وتعلمهم دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الذي جعلني أقول ذلك منطوق هذا الحديث وما نفهمه منه، يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. لا يقبض العلم انتزاعا يعني لا يقبض العلم انتزاعا يعني محوا من الصدور، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يمحو العلم من صدور هؤلاء العلماء، ولكن العلم يقبض. فكيف يقبض؟ بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هكذا ينزع العلم، هكذا يرفع العلم، هكذا يقل العلم. وهذه مسألة في الحقيقة تحتاج منا كما ذكرت إلى أن نقف وأن نسعى وأن نعمل جاهدين لمواصلة تربية لشباب هذه الأمة على هدي الكتاب والسنة. يجب أن نسعى في أن نخرج علماء ليرشدوا الناس إلى الحق ويبصروهم بصراط الله المستقيم، ويقفون أمام الناس دعاة حق وخير وفضيلة. هذه مسألة يجب أن يعتني بها من وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى وأسند إليه شيئا أو أمرا من مهمات أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلم يقبض بقبض العلماء. فيا قومي تعلموا العلم واحرصوا على العلم، وأحمد ربي سبحانه وتعالى أن هناك جهات متعددة تقوم بالتربية والإعداد والتنشئة، ولكن الذي أود أن أذكره كنصيحة لهؤلاء: تعلموا منهج القرآن والسنة، وربوا أمتكم على الحق الذي هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. فقد يكثر العلماء ولكنهم لا يكونون على الحق، أو لا يتمسكون به، أو لا يدعون الناس إليه، فهؤلاء في الحقيقة من أصناف دعاة الباطل والضلال، أعاذنا الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إذن في هذا الحديث يبين أمرا مهما، أن العلم لا ينتزعه رب العباد ولا يمحوه من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم ويقل العلم ويرفع العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء بخي الجهال، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا لم يبق عالما، يعني إذا لم يبق رب العالمين سبحانه وتعالى عالما، لجأ الناس إلى أهل الجهل والضلال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وهنا مصيبة، ولعلي حذرت سابقا في حلقات قدمتها في فتاوى الرحمة قبل أشهر عديدة، تكلمت فيها عن الفتوى وعن أهميتها وعن خطورتها، وحذرت من أن يتصدر الإنسان لأن يقول هذا حلال وهذا حرام ولم يتأهل بعد، ولم تكن لديه ملكة من خلال قراءات واسعة، من خلال اطلاع وتتلمذ على أهل العلم ودراسة شرعية متعمقة. إن القول على الله بغير علم ضلال وانحراف عن الحق. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الذي يتصدر للناس وليس من أهل العلم أو من طلبته يجب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يتكلم بغير علم، ولأنه سيسأل بين يدي ربه ومولاه عن كل كلام قاله. وسيأتي حديث بعد ذلك يبين خطورة القول بغير علم. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن العلم عندما يقبض سيرجع الناس إلى أهل الجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وسيسألونهم عما يجد أو ينزل أو يعن لهم من مسائل أو مشكلات، وهم في الحقيقة يتصدرون بدون حق بأنهم من أهل الضلالة والجهالة، فسيفتون الناس بغير علم. وهنا سيضل الناس بسبب فتواهم وهم في حقيقة أمرهم، أعني هؤلاء الرؤساء الجهال الذين أصبحوا في صورة العلماء، هم في حقيقة أمرهم أيضا على ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك عندما قال: فضلوا يعني ضل هؤلاء الرؤساء الجهال، وأضلوا يعني أضلوا غيرهم عندما تحدثوا معهم وتكلموا معهم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى بلا علم. إن المسألة ليست سهلة ميسورة. دين الله تبارك وتعالى يجب ألا يتكلم الإنسان فيه إلا بعلم وحق. للأسف الشديد كل حرفة ومهنة لها أربابها ولها أصحابها، ونحن حتى في دنيانا دائما نبحث عن الماهرين في كل فن. فإذا أراد الإنسان أن يعقد صفقة تجارية بحث عن أفضل ما يناسبه كي يحصل على ربح وفير من وراء هذه الصفقة، بحث عن أكبر الشركات أو استدعى أكبر المؤسسات ودرس دراسة تعرف عند هؤلاء بدراسة جدوى للعمل الذي يقوم به. بل لو أن مريض المرض أو نقف أمامه أولا ونحاول أن نتعرف على العلة التي نزلت به كي نذهب به إلى أفضل ما نراه من الأطباء الماهرين المتخصصين في المجال الذي نود أن نذهب من أجله. أما الدين فلا حارس له، كل إنسان يتكلم فيه وكل إنسان يخوض فيه، بل وللأسف الشديد ربما تدخل أناس لا يعرفون شيئا عن كتاب ربهم، بل ربما تكلمت النساء في دين رب العالمين سبحانه وتعالى دون علم. ولا حرج أن تتعلم المرأة، فخيار نساء هذه الأمة كانوا من أهل العلم والفضل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرجع لكثير من الصحابة في الفتوى، يرجعون إليها ويسألونها. مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة. ولكن لا يجب على الرجال أو النساء أن يتصدر الواحد منهم للكلام في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على علم. حرام على المرء أن يقول على الله عز وجل شيئا لم يقله رب العالمين أو لم يأتي في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وواجب أهل العلم الصادقين أن يحرسوا هذا الدين، وأن يتصدوا لكل جاهل ضال يتكلم في دين الله بلا علم. ونحن نسمع كثيرا من الناس يتقولون على رب العالمين سبحانه وتعالى، يطعنون على القرآن الكريم ويطعنون على السنة النبوية، بل وصل الطعن إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجهل عظيم. وما ذاك إلا لأنهم وجدوا أن المجال رحب أمامهم وأنه لن يحاسبهم أحد إذا فعلوا ما فعلوا. ولذلك على أهل العلم والخير والفضل والمؤسسات الإسلامية أن تتصدى لكل جاهل يقول في دين الله تبارك وتعالى بلا علم. حديث الثاني معنا في هذا الباب، وسأكتفي به لأنتقل إلى الباب الذي يليه، يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ قال عن حميد ابن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. نتأمل هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أفتي، أفتي ده فعل مبني للمجهول، يعني أو نستفيد لما نجي نحلل هذه العبارة: رجل أفتى رجلا. فهذا الرجل المفتي عندما لا يكون عالما بالحق ويفتي رجلا بكلام غير صحيح، وهنا قال من أفتي بفتيا غير ثبت. غير ثبت يعني إيه؟ كلمة ثبت تقال على الرجل إذا كان عدلا ضابطا، يقال هذا رجل ثبت يعني عدلا ضابطا. ومعنى قوله هنا في الحديث إذن من أفتي بفتيا غير ثبت يعني غير صحيحة، لم تأتي عن طريق عدل ضابط، تقدم لها من ليس من أهل هذا الشأن. قال عليه الصلاة والسلام وليسمع أهل الإفتاء فإنما إثمه على من أفتاه. هذا المستفتي الأمي الجاهل بالحكم رجع كما وجهه القرآن الكريم إلى أهل العلم، فسأل أهل العلم، سأل أهل الذكر. قال الله عز وجل في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل الناس على درجة في العلم واحدة، وإنما يتفاوتون، وكثير من الأحكام تغيب عن الناس، والإنسان إذا تعرض لمسألة ولا يعرف حكم ربه سبحانه وتعالى فيها عليه أن يرجع إلى أهل العلم. فمن تزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وأفتى الناس بكلام غير صحيح، وعمل هذا المستفتي بما أفتاه به المفتي وهو على باطل وهو على ضلال، من الذي يتحمل وزر ذلك؟ هل المستفتي الجاهل أم هذا الذي لبس زي العلماء وأفتى بجهل وانحراف وضلال؟ الذي يتحمل هذا الإثم إنما هو المفتي لأنه أفتى بغير علم. اسمحوا لي أيها الإخوة أكرر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسماعكم مرة أخرى، من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. أدخل بعد ذلك في الباب التاسع من أبواب هذه المقدمة وهو بعنوان باب في الإيمان. أشرت ربما في أول حديث معكم عن أهمية هذه المقدمة، وعلى أنها اشتملت أو أنها اشتملت على مسائل متعددة، ومنها كلمات عظيمة في الإيمان. وها هو المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعقد بابا في مسائل عقدية يعنون لها بهذا العنوان باب في الإيمان. وقبل أن أقرأ بعض الأحاديث التي معي وأتحدث عنها، نريد أولا أن نعرف أو أن نعرف لعموم المؤمنين كلمة الإيمان. ما هو الإيمان؟ نحن نعرف أن الإيمان أو أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى غير ذلك، وهذه مسائل ستة معروفة لدى كافة الناس. ولكن أهل السنة والجماعة لما يأتون يعرفون كلمة الإيمان وليس أركان الإيمان يقولون كلاما جميلا. هذا الكلام قد أخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية. يقولون في تعريف كلمة الإيمان: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وكان بعض مشايخنا وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى كان يقول: الإيمان ثلاث نونات، يعني سيذكر لنا ثلاث كلمات كل كلمة ختمت بحرف النون. الإيمان مرة أخرى اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. ثم يقول رحمه الله: وإن شئتم زدتكم أيضا بعض الكلمات، فنقول زدنا، فيقول: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه قول واعتقاد وعمل. وهذا ما نقرره بفضل رب العالمين سبحانه، وندين الله تبارك وتعالى به، أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد اختلفت الفرق الإسلامية في ذلك، فذهب البعض إلى أن الإيمان مجرد التصديق القلبي، وقالوا بأن هذا هو مقتضى كلمة الإيمان في اللغة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وما أنت بمصدق، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا. قالوا بأن بمؤمن هنا يعني بمصدق، فالإيمان إذن هو التصديق، ونحن نقول بأن هذا حق. فالإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الشرع ضم إلى هذا المعنى اللغوي أشياء أخرى، وأتى بأمور زائدة عن اللغة، وبالتالي قلنا بأن الإيمان يدخل فيه نطق اللسان وعمل الجوارح والأركان. وذهب البعض إلى أن الإيمان، وهذا قول باطل، مجرد المعرفة، وقد ذهب إلى هذا جهم بن صفوان ومن تبعه، قالوا الإيمان هو المعرفة، يعني أن تعرف الله عز وجل، مجرد المعرفة فقط، وهذا كلام باطل، لأن المعرفة إذا كانت لدى الإنسان ولم يقم قلبه بإيمان صحيح لربه، ولم ينطق لسانه، ولم تعمل جوارحه، ولم تعمل جوارحه، لا يعد هذا من أهل الإيمان في شيء. ولو عددناه لعددنا إبليس من كبار المؤمنين، لأن إبليس من أعرف الناس بربه، ومع ذلك فهو من أكثر الكافرين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذهب البعض إلى أن الإيمان مجرد نطق اللسان فحسب، وقد ذهب إلى هذا الكرامية، قالوا بأن الإيمان هو أن ينطق الإنسان بلسانه بكلمة الإيمان حتى ولو كان قلبه مغايرا لما نطق به، وهذا أيضا كلام فاسد، لأنه يلزم من أن المنافقين والزنادقة الذين ينطقون بكلمة الإيمان بألسنتهم فحسب من أهل الإيمان، والأمر ليس كذلك. وهناك من ذهب إلى أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأن العمل ليس داخلا ضمن كلمة الإيمان، وهذا أيضا ليس بصحيح. فأهل السنة والجماعة قرروا في معتقدهم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. بعد هذه المقدمة، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كلمات حول هذا قد أبين فيها أن الإيمان يزيد وينقص، وما إلى ذلك من المسائل التي يمكن أن أتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث الأول الذي معنا في باب الإيمان، يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الحديث الأول. وحق للإمام ابن ماجه أن يبدأ باب الإيمان بهذا الحديث. وهؤلاء الحقيقة الأئمة كان لديهم من الفقه الشيء الكثير. أرى والله تبارك وتعالى أعلم من أول نظرة في هذا الحديث أن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لنا بأن الإيمان كما أنه اعتقاد قلبي وقول باللسان، هو أيضا عمل بالجوارح والأركان. وأراد أن يبين لنا أن الإيمان له شعب، وأنه يتجزأ، وأن كل شعبة منه تسمى إيمانا. فقال: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا. البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون، أو هنا للشك، ومعناه أن الراوي رضي الله تبارك وتعالى عنه شك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون، أو أن المسألة اختلطت عليه وقال بضع وسبعون. فلما وقع الشك في نفس الراوي، تأملوا الاحتراز من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقع الشك عند الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أو قال هذه الكلمة، أراد الراوي بذلك أن يخرج من العهدة وأن يضمن لنا أنه بلغ لنا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا اللفظ الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بأو التي هي هنا للشك وأتى بالكلمتين ليضمن أنه بلغنا وأوصل إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها يعني أدونها مقدارا، أقلها مقدارا. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى إماطة الشيء عن الشيء، هذا معنى إماطة الأذى عن الطريق. يعني هناك أذى وقع بالطريق فترفعه وتدفعه عن الإيه؟ عن الطريق، بمعنى أنك تزيله وتذهبه، هذا معنى إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يسوق لنا هذا الحديث في أول باب الإيمان، وفيه أن أعلى درجات الإيمان وأن أفضل كلمة يقولها العبد ويعبد بها ربه سبحانه وتعالى ومولاه، أو ما يجب أن يكون عليه العبد وهو في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، هو لا إله إلا الله. كلمة جميلة، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التقوى، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله هي شعار الوحدانية. كلمة لا إله إلا الله هي الأصل والأساس الذي بعث الله تبارك وتعالى من أجله الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء وجميع المرسلين أتوا بهذه الكلمة العظيمة، وأتوا لكي يتحقق من خلال وحدانية رب العالمين سبحانه، يتحقق أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى دون سواه، فلا يعبد إلا الله، ولا يتقرب العبد بأي عمل إلا لربه ومولاه. الإيمان درجات، الإيمان شعب كما جاء في هذا الحديث، أدونها وأقلها مرتبة إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى، رفع الأذى، إبعاد الأذى عن الطريق. أما أعلى درجات الإيمان، أعلى ومراتب الإيمان، لا إله إلا الله. وبالتالي يجب أن نقف مع هذه الكلمة العظيمة وقفة يسيرة أبين معناها، وهو أمر مهم في هذا الباب. لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كلمة أتى بها جميع الأنبياء والمرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها كما في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء عرفة. وها نحن بعد أيام سيقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات، في هذا المكان المبارك الذي تنزل فيه الرحمات وتسكب العبرات هناك من عباد وأولياء الله الصالحين، ويكثر العتق من النيران. رب العالمين يتفضل على عباده في هذا اليوم بأشياء وأشياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام منوها إلى مكانة الدعاء وفضله، وإلى اليوم الذي يكون فيه الدعاء خير من غيره: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالها قبله من الأنبياء والمرسلين، هي لا إله إلا الله. إذن إذا كانت لا إله إلا الله بهذه المثابة، فلابد لنا يا معشر أهل الإيمان أن نعرف معنى هذه الكلمة، وما هو المطلوب من كل عبد أن يعرفه عن هذه الكلمة لا إله إلا الله. أهل العلم يقولون هذه الكلمة اشتملت على نفي وعلى إثبات. النفي فيها في قولنا لا إله، ومعنى أعني معنى هذا النفي أنك تنفي وجود أي إله ثم تثبت بعد ذلك الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى دون سواه. ولذلك أهل العلم يقولون لا بد لكي يكون الإيمان سليما صحيحا والتوحيد قائما لدى العبد قياما مستقيما أن يأتي أو أن يجمع العبد فيه بين النفي والإثبات، بين النفي والمراد به نفي جميع ما يعبد من دون رب العالمين سبحانه وتعالى دون سواه، وإثبات العبودية الصحيحة لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو معنى النفي والإثبات، وهو ما يذكره أهل العلم أحيانا بالولاء والبراء. بالولاء والبراء يعني توالي ربك ومولاك فتعبده وحده دون سواه، وتتبرأ من الشرك والمشركين وأعمال الشرك والمشركين فلا تنحاز إليهم ولا تكون في طريقهم يوما ما. الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها، وأنا أعيد الكلام لكلمة وأرفعها، ما هي أرفع درجات الإيمان ومراتبه؟ لا إله إلا الله المتضمنة على النفي والإثبات. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى قولنا لا إله إلا الله، قولنا لا إله إلا الله أولى من قولنا الله إله، وكلاهما حق. يعني الإنسان عندما يقول الله إله هذا كلام حق ويجب أن نقوله، ولكن عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله فيكون قد أتى بأمرين عظيمين، تبرأ من كل ما يعبد من دون الله وأثبت العبودية لله وحده. لأن الذي يقول الله إله يمكن أن يعبد غير الله لأنه لم يتبرأ من عبودية غيره، ومن هنا كانت لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي يجب أن يفهم العبد معناها. ومعنى لا إله إلا الله بعد ذلك لا معبود بحق سوى الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، ولا بد من هذا القيد لا معبود بحق، أعني بالقيد اللي هي كلمة بحق. لماذا؟ لأن بعض الناس عبدوا آلهة بالباطل، سموها آلهة ولكن هل هذه الآلهة عبدت بحق؟ لا، عبدت بباطل. ولذلك نحن نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فنقصر في تعريفنا لهذه الكلمة العبادة الحقة الصحيحة على الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ومعنى ذلك أن يصرف العبد جميع أعماله القلبية والقولية والبدنية والمالية لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. هذا هو معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، يعني لا تتوكل ولا تعتمد ولا تخاف ولا ترجو ولا تخشى ولا تنيب إلا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. هذه عبادات قلبية. بعد ذلك لا تسأل ولا تطلب المدد ولا تسأل الناس شيئا، لأن الناس لا يملكون لك شيئا، ولا حرج إن كنت محتاجا إلى خدمة من الناس ووجدت من أن إنسانا ما يمكنه أن يفيدك في مصلحة معينة بطريق صحيح مشروع فلا حرج أن تستعين به في مسألة دنيوية أنت بحاجة إليها. أما في العبادات فلا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. إن بعض الناس وللأسف الشديد ينادون غير الله عز وجل. إن الروافض اليوم يدعون عليا والحسن والحسين ويتوسلون بذات كل إلى الله تبارك وتعالى، بل ربما اعتقد البعض أن هؤلاء أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يعلمون السر والنجوى، وأنهم يفرجون الكربات ويقضون الحاجات وغير ذلك من أنواع الضلالات. ويوجد إلى يومنا هذا قوم يعتقدون في المقبورين بأنهم يسمعون ويجيبون وينفعون ويضرون وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي تنافي لا إله إلا الله، تنافي معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا تسأل الناس شيئا ولا تتوجه بدعاء أو طلب إلا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. الله عز وجل في كتابه يوجه الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا إله إلا هو، ويجب علينا إذن أن نفهم ما معنى هذه الكلمة. قال الله لنبيه، والقول لنا قول، والقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو في حقيقة أمره أيضا قول لنا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة هي التي شهد رب العالمين سبحانه وتعالى لنفسه بها في كتابه، كما شهدت ملائكة الله عز وجل لربنا بها، كما شهد أولو العلم لله عز وجل بأنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل كما في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك ضروري جدا، من المهم بمكان، أن نعرف معنى لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة العظيمة. بعض الناس عرف هذه الكلمة بقوله لا مخترع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو لا قادر إلا الله. إذا جيت تسأله ما معنى لا إله إلا الله، قال لا موجود إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وغير ذلك. الحقيقة هذا تعريف قاصر، لأن هذا التعريف معلوم بداهة ويتعلق بشؤون الربوبية أو بتوحيد الربوبية. وبعض الناس قد يعتقد أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء، ولكن لا يعبد هذا الخالق ولا يستكين لهذا الرازق، وقد يتخذ للخالق الرازق شركاء يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. وقد وقع هذا من المشركين الذين كانوا يعتقدون أن رب العالمين هو الذي خلقهم ورزقهم وهو الذي يميتهم وغير ذلك، ولكنهم اتخذوا له الوسطاء والشفعاء، فضلوا عن طريق لا إله إلا الله، واستكبروا عن قول لا إله إلا الله، لأنهم أدركوا أنها تنافي ما هم عليه من ضلال. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومعنى ذلك أن نفهم نحن معنى لا إله إلا الله، معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة لها شروط ومقتضيات ذكرها أهل العلم، ويضيق بي المقام هنا أن أتوسع في ذكر ذلك، ولكني أود أن أقول لإخواني المستمعين: يجب أن تتعلموا معنى هذه الكلمة العظيمة، يجب أن تفهموا معناها. وقد ذكر أهل العلم أو نص أهل العلم على أن أول شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة هو العلم بمعناها، والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتعلم معناها في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديثه الصحيح أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ويقول هذه الكلمة العظيمة ويعرف معنى هذه الكلمة العظيمة، يعني يدخل جنة ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إذن أيها الإخوة الكرام، احرصوا على هذه الكلمة العظيمة، وتقربوا إلى الله عز وجل بتمجيد ربكم وتسبيحه وتنزيهه وذكره بهذه الكلمة العظيمة. أفضل ما قال الأنبياء جميعا هذه الكلمة العظيمة، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التقوى، هي كلمة الإيمان، هي الكلمة التي جعلها خليل الرحمن إبراهيم في عقبه عليه السلام، حتى تكون الأمة كلها على لا إله إلا الله. وختاما لهذه الكلمة العظيمة، وأنا أتحدث عنها وعن مكانتها وعن فضلها وعن معناها. أقول إن الدنيا وهذه الحياة ما أوجدها الله عز وجل إلا لنقيم هذه الكلمة، إلا لنقيم هذه الكلمة العظيمة، إلا لنعبد الله وحده دون سواه، موقنين معتقدين أنه لا إله إلا الله، موقنين معتقدين. لأن البعض قد يجد، البعض قد يفهم خطأ. يجب أن أقرر أنه ما قام سوق الجنة والنار وما خلقت المخلوقات إلا لنحقق العبودية لله تبارك وتعالى من خلال ما أخبرنا به بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، رب الأرباب سبحانه، ليس معه شريك في ملكه، لم يخلق أحد مع الله شيئا، ولم يرزق أحد مع الله شيئا، ولا يتحكم مخلوق مهما كان في كون رب العباد سبحانه وتعالى، إنما الخالق المدبر الرازق الذي يجير ولا يجار عليه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو من يفرد بالوحدانية، هو الذي يقال له لا إله إلا الله. فلا بد أن نعيش على هذه الكلمة، لا بد أن نحيا على هذه الكلمة، لا بد أن نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال فهمنا لهذه الكلمة. إننا لو غبنا عن معنى هذه الكلمة قد نتعثر في الطريق، قد نقع في بعض ألوان الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الذي يدعو غير الله ويطلب من غير الله ويظن أن غير الله تبارك وتعالى قد يدخله الجنة وقد يخرجه من النار وقد يعطيه الأبناء والأولاد وقد يمتن عليه بالمال وغير ذلك إلى ما يعتقده بعض الناس من ضلال، هل هؤلاء فهموا معنى لا إله إلا الله؟ إننا نقول يجب أن ننطق بهذه الكلمة وأن نتعلم معنى هذه الكلمة، ومن لم يفهم معناها عليه أن يفهم معناها. وها أنا أذكر وأنص وأقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. آخر كلمة أيضا أود أن أقولها بعد ذلك، أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظيم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أعتقد بعد هذه الكلمات يعني يندفع العبد اندفاعا إلى أن يعرف معنى هذه الكلمة وإلى أن يعيش مع هذه الكلمة. لأن الإنسان عندما ينزل به الموت ولا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يكون قائما بحقوق هذه الكلمة ولا يعرف شروط هذه الكلمة ولا مقتضيات هذه الكلمة، يصعب عليه وهو خارج من هذه الحياة الدنيا أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله. هي كلمة سهلة ميسورة، ولكن الذي يتمكن من أن ينطق بها وأن يوفق لها هو من كان قائما بها، من كان عارفا عالما بمعناها، من حقق العبودية لربه سبحانه وتعالى، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه كلمة عظيمة، وهذا الحديث وهو أول حديث في باب الإيمان دفعني إلى أن أقف مع هذه الكلمة العظيمة لأبين معناها وأذكر نفسي وإخواني المشاهدين بحقوقها. وخلاصة القول أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، وأن نكثر جميعا من ذكرنا لربنا بقولنا ممجدين معظمين لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلمة في هذا الحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في اللغة هو تغير وانكسار، يعتري الإنسان على شيء يمكنه أن يجلب إليه شيئا من الخوف أو العار أو غير ذلك، وهو في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق رب العباد سبحانه وتعالى. الحياء ده خلق، خلق عملي، مش مجرد أمر قام في القلب وإن كان له محل ومكان فيه، ولكن الحياء الصحيح، الحياء الشرعي، خلق من الأخلاق الفاضلة يبعث في نفس الإنسان القوة والقدرة على أن يستقيم على دين الله تبارك وتعالى، ويحجبه عن الوقوع أو التقصير في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أنا سأتكلم عن الحياء من خلال الحديث التالي، وهو الحديث يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. إن الحياء شعبة من الإيمان. الحديث السابق ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أكد ذلك، ولكنه ذكر سببا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة في الحديث الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء. ومعنى يعظ أخاه في الحياء يعني يأمره بمعروف، يذكره بالله عز وجل، يأمره بأن يجتنب شيئا من الرذائل والقبائح التي تتنافى مع الحياء، والحياء خير كله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة لو استحيا العباد من ربهم لتغير الحال. كلمة أقولها لنفسي ولكل مسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. إن المسلم لو استحيا من ربه ومولاه ما وقع في كذب، ما شهد شهادة زور، ما قال على الله ولا على الناس كلاما غير صحيح، ما ارتكب منكرا، ما وقع في باطل. وإذا وقع شيء من ذلك منه تغير لونه وانكسر جناحه أو خاطره، وسرعان ما عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحياء يقوم في الحقيقة على أمر مهم وعظيم للغاية، هو أن يشعر العبد بعظمة ربه ومولاه وما لله عز وجل من أسماء وصفات. العبد عندما يعلم شيئا من أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى ويعظم ربه من خلال ذلك سيستحي حقا من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحياء درجة عظيمة في الإيمان، الحياء مرتبة كبيرة في الإيمان، وإليكم هذا الحديث الذي يوضح ذلك، والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس، والله أرجو إخواني يتنبهوا لهذه الكلمات، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الأجيال توارثوا أمرا جيلا بعد جيل، وأن الأنبياء كل واحد منهم قال هذه الكلمة، كلمة تتعلق بالحياء، ما هي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك ليس معنى الحديث، يعني حتى لا يفهمه إنسان خطأ، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إباحة أن يفعل الإنسان المنكرات والانحرافات وغير ذلك، لا، هذا الأمر خرج عن ظاهره إلى الوعيد والتهديد، ومثله ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. فليس المعنى أننا نفعل ونذهب نفعل ما نشاء، وإنما هذا من باب الوعيد والتهديد، وهنا خبر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يستحي فعليه أن يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن الحياء هو الذي يعصمه، الحياء هو الذي يأخذ بتلابيبه، الحياء من الإيمان، وبالتالي يكون حاجزا قويا يمنع العبد في الوقوع فيما حرم رب العباد سبحانه وتعالى. إنني أتساءل، الذي يكذب ويفتري ويغش في الأمانة ويخون إخوانه المسلمين ويسرق ويكذب على الناس وينتهك الأعراض والحرمات، المرأة التي لا تتقي ربها لا في بيتها ولا في زوجها ولا في عرضها، هل هؤلاء جميعا عندهم لون من ألوان الحياء؟ إن الحياء من الإيمان، إن الحياء خلق كما ذكرت يبعث على الفضيلة ويحث عليها ويحجز المؤمن ويمنعه من الإقدام على الرذائل وعلى ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى. إنني أذكر نفسي وإخواني بالحياء، كم من أناس نشاهدهم ونحن في طريقنا في هذه الحياة الدنيا وقد انتزع منهم الحياء بكل معانيه، إذا تكلموا بفحش من القول، وإذا خاطبوا الناس وعاشروهم وعاملوهم على أسوأ ما تكون المعاملة. هل هؤلاء لديهم حياء؟ للأسف الشديد إنني أجد بعض الناس ممن يتزيى الواحد منهم بزي أهل الصلاح ولكنه ليس عنده لون من ألوان الحياء. أيها المؤمنون استحيوا من الله تبارك وتعالى حق الحياء، اندفعوا إلى الأعمال الصالحة واتركوا الأعمال السيئة الباطلة. وقد أخذت فقط حديثين في هذا اللقاء من هذا الباب، وسأكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ما بقي من أحاديث. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.